بسم الله الرحمن الرحيم.
نأخذ فقط مسألتين من المسائل المتعلقة بالحديث الماضي، حديث أبي هريرة، حديث عمر، يعني مسائله لم تعد كاملة وله ارتباط بحديث أم سلمة الذي بعده. نؤخر إن شاء الله ونقرأ هاتين مسألتين فقط من المسائل التي متعلقة بهذا الحديث، وهي متعلقة بشأن الصائم، وربما يكون الابتلاء بها كثيرا في حال الصيام، وهي البلغم، ابتلاع النخامة أو النخاعة، هل تفطر وتفسد الصيام أو لا؟ هذه لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى إذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم، إذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم، وإنما أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه، فإنها لا تفطر. إذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم، أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه، فإنها لا تفطر، لأن أصل هذه النخاعة والخامة تخرج إما من الدماغ تنزل أو من الصدر. فما حكم هذه؟ هل يفسد بها الصوم أو لا؟ لا يفسد بها الصوم، لا يفسد بها الصوم. قال النووي رحمه الله في المجموع السادس 319 قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تصل إلى الفم ويقدر على مجها، أن تصل إلى الفم ويقدر على مجها، يقدر على بصقها وإخراجها من فيه، فهذه الحالة مختلف فيها، مختلف فيها. القول الأول إذا وصلت إلى فمه ويقدر على مجها وابتلعها هل يفطر أو لا؟ القول الأول أنه يفطر، إذا وصلت إلى فيه قدر على مجها ولم يفعل ابتلعها فإنه يفطر، لأنه يمكنه التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. من يعيد لنا القول الأول؟ طيب الحالة الأولى أولا من يعيدها؟ هات يا إدريس. إذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم فهذه لا تضر بالاتفاق، نقله النووي. طيب والحالة الثانية أن تصل إلى الفم، فالقول الأول ما هو عند غيرك؟ أنها تفطر. هذا من قاله؟ الشافعي، وهو رواية عن أحمد. لماذا؟ ما تعليلهم على هذا؟ قالوا لأنه يقدر أن يتحرز منها وليست كالريق. القول الثاني أنها لا تفطر، القول الثاني أنها لا تفطر، لأنها لم تخرج من الفم، لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا. وتعليل ثالث، ولأنها معتاد من الفم غير واصل من خارج، ولأنها معتاد من الفم غير واصل من خارج، أشبه الريق، أشبه الريق، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فيه فإنه لا يفطر بها. فإن ابتلعها بعد أن وصلت إلى فيه فإنه لا يفطر بها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، ووجه في مذهب الشافعي قال عنه النووي شاذ، وجه شاذ، وجه شاذ في مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، ووجه شاذ في مذهب الشافعي. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح. قال: لكن ابتلاع النخامة محرم، يعني وإن لم يفسد الصوم لكن محرم، لما فيها من الاستقذار والضرر. قال: لكن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر. من يعيد لنا القول الثاني؟ ذكى من هذا، لكن متى؟ إذا وصلت إلى الفم، ما هي؟ لأنها لم تأتي من خارج الفم، معتاد. نعم. الثالث يعني أشبه بالريق، لم تخرج من الفم وهي أشبه بالريق. من قال بهذا القول؟ لكن من قال بهذا القول؟ مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، ووجه في مذهب الشافعي قال عنه النووي شاذ، وجه شاذ، يعني عندهم الوجه المعتمد والصحيح أنها تفطر. والشيخ ابن عثيمين ماذا يرى؟ أنها لا تفطر، لكن يقول لا يجوز ابتلاعها. لماذا؟ لما فيها من الضرر، ما فيها من الضرر، حتى لو لم يكن فيها ضرر فإن الإنسان في مثل هذه الخلافات، ذكره هو وغيره من أهل العلم أن الإنسان إذا حصل خلاف شديد في المسألة فإن الإنسان يعمل بما يحتاط به، ما يحتاط به. وممن قال بفساد الصوم مع ابتلاعها بالقول الأول الشيخ ابن باز. بقي مسألة أخيرة في هذا الحديث: هل يجب القضاء على من تعمد الفطر في رمضان؟ هل يجب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان؟ الآن من هو الذي يشرع له القضاء؟ يعني هذا ما فيه خلاف، المريض والمسافر، وهناك خلاف في الحامل والمرضع، هل تقضي أم تطعم، أم تقضي وتطعم، أم تقضي بغير الطعام، هذا فيه خلاف. لكن بالنسبة للعامد هذا ما له عذر، لا هو مريض ولا مسافر ولا أيضا يعني في شأن المرأة الحامل ولا المرضع، إذا حصل عمد سواء من الرجال أو من النساء في الإفطار عمدا، هل يجب القضاء أو لا يجب؟ أكثر العلماء على أنه يجب، من أفطر عامدا في رمضان قالوا يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، لأنه أفسد صومه الواجب وهو ثابت في ذمته ولا تبرأ إلا بفعله. وأيضا قالوا من باب أولى إذا كان من له عذر يقضي، فمن ليس له عذر واجب عليه أن يقضي من باب أولى. وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم عامة العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه من أفطر عامدا فإنه لا يقضي، لا يجزئه القضاء، بل يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة من الذنب الذي وقع فيه، كالذي تعمد إخراج وقت الصلاة بغير عذر، لا ناسي ولا نائم، أخرج عن وقتها عمدا ولها وقت محدود، فالمتعمد هذا متلعن وليس له عذر، ويؤدي العبادة في غير وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا هذا لا يقبل، لا يقبل، ليس له القضاء. ولم يصح دليل على إيجاب القضاء على من أفطر عامدا ذاكرا لصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع، حتى الرواية التي فيها في شأن الجماع أنه يجب عليه أن يقضي الرواية غير صحيح. قال النووي: وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يقضي صوم الدهر، لا يقضي صوم الدهر. أثر ابن مسعود صحيح إلي عند ابن أبي شيبة، قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، لم يجزه صيام الدهر كله. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، وسنده صحيح. وأما أثر علي فهو ضعيف، في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ضعيف، عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي. ورجح هذا القول الذي هو ما هو هذا القول؟ عدم شرعية القضاء لمن أفطر متعمدا. رجح هذا القول الذي ذهب إليه ابن مسعود وذهب إليه علي ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام، وهو ترجيح شيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي وشيخنا يحيى، يرون أنه ليس له القضاء لأنه تعمد إفساد صومه. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.